أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن ورب.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، أحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ونحن مع العدد الثامن في الكتاب والسنة وتاريخ العرب وأدبها، فنقول هذا العدد أو هذا الرقم 8 ورد في القرآن في مواطن كثيرة. ورد في القرآن عند ذكر عرش الله جل جلاله يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. كما ذكر هذا العدد عند ذكر كلام الله جل جلاله، قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر. كم صارت؟ بحر زائد 7 8 أبحر. والبحر يمده من بعده 7 أبحر، يعني 8 أبحر، ما نفدت كلمات الله. وذكر هذا في الجنة، عند ذكر الجنة يأتينا العدد 8. في أي شيء؟ في أبوابها، 8 أبواب للجنة مفتحة لهم الأبواب، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال أهل العلم في الواو الذي قبل وفتحت هو واو 8، لأن هذا الواو لا يذكر إلا قبل عدد 8. قال الله سبحانه وتعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. وقال عن أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ولم يقل وفتحت. فلما جاء لأهل الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فكان الواو دال على عدد أبواب الجنة وأنها 8. فلم يرد في القرآن نص أن أبواب الجنة 8 إلا هذا الواو، ويعد واو 8 لأنه ذكره في سورة الكهف قبل عدد 8: 7 وثامنهم كلبهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة 8، وهذا معنى قول الله عز وجل: ورحمتي سبقت غضبي، فالجنة رحمته والنار غضبه، فالنار 7 أبواب، إذن الجنة 8 أبواب. وإذا كانت الجوارح 7 فالقلب 8، والقلب إذا صلح صلح بصلاحه جميع البدن، وإذا فسد القلب فالبدن فاسد لا محالة. ففساد البدن 7 جوارح تفسد، وصلاح البدن 8 تصلح. إذا دخل 8، إذا دخل القلب صلح اللسان، فاللسان ترجمان لما في القلب. إذا صلح القلب صلحت اليدان، فلا تتحرك إلا في طاعة الله. إذا صلح القلب فلح البصر فلا ينظر إلا ما يرضي الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا أحبك الله أصلح قلبك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن القلب صاحب الرقم 8. الجارحة 8. 8 ذكرت أيضا في القرآن في باب العدد. هناك وما أدراك ما هناك، حيث خرج موسى عليه السلام خائفا يترقب، وانطلق حتى خرج حدود مصر ووصل إلى حدود الشام، وفي مدين وصل إلى ماء مدين، فوجد من دونهم امرأتين، من دون أهل الماء الذين يسقون، امرأتان تذودان أغنامهما. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أول من يصل البئر وآخر من يصدر من البئر. لماذا؟ لأنهن لما وصلنا كانت البئر مغطاة، ولا يمكن أن ينزع غطاء البئر إلا 10 من الرجال، فينتظر الرجال يأتون، وإذا جاء الرجال بأغنامهم وإبلهم وبقرهم وكشفوا الغطاء قدموا أنفسهم فشربوا، فإذا ذهبوا جاء البنتان لا يختلطان مع الرجال، ما في اختلاط حتى عند البئر، فيأتي الرجال بعدهم، يأتي النسوة اثنتين البنتين فيسقين أغنامهما بعد ما يصدر الرعاء. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى لا نختلط بالرجال وحتى لا تختلط أغنامنا بأغنامهم، فإذا صدر الرعاء بقية من الماء شربت منها الأغنام، أغنام شعيب عليه السلام، ويرجع البنتين بحيائهما بأغنامهما إلى أبيهما. إلا ذلك اليوم خرج فجرا وعاد قبل طلوع الشمس. ما الخبر؟ ما خطبكما؟ يسألهما موسى عند البئر قبل رفع غطائه: ما خطبكما؟ ويسألهما والدهما بعد العودة في غير الوقت المحدد: ما خطبكما؟ يجيبان موسى، قالتا، يعني لموسى: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب وين الرجال؟ وين أخوانكم؟ وين أبوكم؟ وأبونا شيخ كبير، لا تؤاخذ الأب، شيخ كبير لا يستطيع يمشي. فسقى لهما، كشف موسى الغطاء بيده، وهذه قوة، ورفع الدلو بيده التي يرفعها جملين، وإذا به يصب الماء وتصدر الغنم تشرب، ويعودان إلى أبيهما قبل طلوع الشمس. يسألهما والدهما: ما الخبر؟ ماذا حصل؟ وجدنا رجلا قويا أمينا سقى لنا ولم ينظر إلينا. فقال لإحدى ابنتيه: اذهبي فادعيه. قالت له إحدى ابنتيه: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا طبعا الرأي عندنا في القبيلة، اسمهم شاكان، هذه القبيلة منها المشايخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره، لا يقترح واحد اقتراح إلا لمصلحته، يقول هذا رأي شاكاني. قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني يا أبتي زوجه، استأجره معناه زوجه. قالت لها: خلاص أنت اللي قلت استأجره، روحي، هذه الصغيرة منهما، اذهبي فادعيه. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طيب هي قالت يا أبتي استأجره، ولا قالت يا أبتي أعطيه أجره، استأجره في المستقبل؟ لما جاءت إلى موسى ما قالت إن أبي يدعوك ليستأجرك، ممكن ما يريد، فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف ذكية جدا، أبوها أعطته الذي يهمه، هي استأجره للمستقبل يكون معنا لا يروح، أما هو قالت له ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بيعطيك حقك وتروح. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، ما تقدر تمشي من شدة الحياة، رجولها تختلط مع بعض، مو مثل البنات بعض العصر اليوم اللي تصارخ في وجه أبوها ووجه أي واحد. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طبعا هو قبل لا تجي هي كان في اتصال مع الله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهم، ما انتهى الدعاء حتى جاءت إحداهم، سبحان الله استجاب الله دعاء فورا. طيب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وش أنزل الله عليه؟ فلوس نزلت من السماء؟ فتح لها بنك تحت الشجرة هذه؟ طلع على كنز؟ لا، جاته امرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فأعطاه الله خير متاع الدنيا، لم يخرج الله لو كنز من ذهب أو فضة أو لا 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 لا، جاءته المرأة. المرأة إذا جاءت وكانت صالحة جاءت الدنيا معها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم متى استغنى؟ يوم تزوج خديجة. قبل ذلك لم يكن غنيا، كان فقيرا صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا يعني فقيرا، فأغنى. وبداية غناء النبي صلى الله عليه وسلم من زواج بخديجة. والله عز وجل يقول في القرآن: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء شسير يغنهم الله من فضله. وتقدم معنا في عدد ثلاثة: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. لكن سبحان الله، موسى خرج من مصر يخطب يريد زواج، والله خرج خائفا يترقب يريد الأمان، فعلم أن الأمان أيضا في الزواج، فالله أمنه بالزوجة: سكن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن قلبي، سكن نفسي، سكن بدني، وأيضا فيها غنى لأن الله سيغنيه بها، وتكون سبب لدخل يأتيه. لولا هذه البنت بعد الله لما اشتغل موسى في رعي الغنم. طيب انطلق موسى معها، فماذا قال لها؟ الآن هو وياها في الطريق، كيف يمشيان؟ هل تمشي بجانبه أو تمشي أمامه أو تمشي خلفه؟ إن مشت بجانبه لا تؤمن الفتنة، إن مشت أمامه نظره يقع عليها لا تؤمن الفتنة، إن مشت خلفه كيف يهتدي إلى بيت أبوها؟ فماذا فعل موسى عليه السلام؟ قال: خذي أحجار وارمي حجر على جهة بيت أبيك وأنا أمشي حتى أقف عنده، ثم أرمي الثاني وأنا أمشي حتى أقف عنده، خليك وراي، أهم شيء ما ترميني أنا، أرمي قدامي، حتى آخر حجر ضرب عند باب البيت. فموسى ابتعد شوي، دخلت البنت على أبوها، قالت له: الرجال بالباب. قال: خلاص دخلي. دخل موسى عليه السلام على شعيب عليه السلام، هو أبو البنتين، الصحيح أنه شعيب عليه السلام الخطيب المفوه الذي بعثه الله إلى مدين، فأهلك الله أهل مدين وما نجا منهم إلا شعيب وقليل، وبقي شعيب في مدينة وكبرت سنه ولم يرزق من الذرية إلى البنتين هذا. وجاء موسى دخل عليه، فلما دخل عليه قال: ما خطبه؟ يعني سألها ما خبره. بدأ موسى يقص قصته على شعيب، حصل وحصل وحصل وحصل. يوم سمعها شعيب قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. شايف الغرفة ذيك؟ ادخلها، فيه مجموعة عصي، خذ واحدة وجيب لي إياها. دخل موسى في الغرفة فإذا بعصا من بين العصي تنط تطير يعني وتقع في يده، فجابها عنده قال له هذه، قال: لا لا رجع هذه جيب غيرها. رجعها لصقت بيده، ما سقطت، رجع بيه قال: رفضت أن تسقط. قال: إذن هو أنت. قال له: هذه العصا نزلت مع موسى مع آدم من الجنة وليست من عصي الدنيا، ولا تكون إلا مع نبي، فأنت نبي وهذه العصا آية نبوتك، وأنا أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. واحد جاء النبي وعنده بنتين ما يفرط فيه، لذلك الرجل أهم من المرأة. أخطب لابنتك قبل أن تخطب لولدك. لماذا؟ لأنك إذا خطبت أنت لابنتك عرفت الرجل الذي سيكون نسيب واخترت لها الرجل الصح، أما ولدك أصلا ما ينتظرك تخطب له، هو بيروح يخطب نفسه. والبنت إذا أنت استحيت تخطب لها وأما استحيت تخطب لها ستبقى في بيتك وتكبر حتى تتجاوز سن الزواج وأنت ظالم لها بذلك. عمر بن الخطاب لما طلقت ابنته بدأ أول ما خرجت من عدتها يخطب لها الرجال، فجاء إلى أبو بكر: يا أبو بكر، إيش رأيك زوجك بنتي حفصة؟ قال: لا لا أريدها. ما تريدها؟ لا خلاص. يا عثمان ايش رايك زوجك بنتي؟ طبعا عثمان تو بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده وتوفى. ايش رايك زوجك بنتي؟ ويسكت عثمان. ايش رايك زوجك؟ ما اريدها. مره واحده زعل عمر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي او ابو بكر وعثمان الاثنين. قال يا رسول الله عرضت ابنتي على ابو بكر فابى وعرضته على عثمان فابى. ايش يسوي فيهم ذول؟ يبغى يزوجهم بالغصب. قال يا عمر عسى الله ان يبدل عثمان خيرا من ابنتك ويبدل ابنتك خيرا من عثمان، انا اتزوج ابنتك. قال خلاص زوجتك يا رسول الله. اذا رايح يخطب لابنته، كذلك يا شعيب يخطب لابنته. انبياء يخطبون لبناتهم. نعم المرأة حق على أبيها أن يزوجها، يخطب لها الرجل الصالح. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن المعايير اليوم غير. اليوم إذا أتاكم من عرفتم وظيفته ودخله وحسبه ونسبه وكان عنده بيت وفلة وسيارة فارهة وسواق وخدم وغير ذلك فزوجوه إلا تفعلوا تبكي المرأة وتزعل عليكم. أما حافظ كتاب الله المتدين الصالح الملتزم، هذا مسكين إذا ما عنده مال فليس له من ودهن نصيب. كما قال الشاعر إلى غيره، احنا في كتاب، احنا في المسجد. المهم قال شعيب عليه السلام إني أريد، شوف الإرادة من نفس شعيب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني كم، وهذا محل الشاهد. طيب ليش قال ثمانية حجج؟ ليش ما قال خمسة؟ لحين عقد العمل أو عقود العمل في عصرنا اليوم مدتها كم؟ سنة، وبعض الأحيان سنتين نادرا. عقود العمل سابقا 8-10 وانت طالع. لماذا؟ قالوا لأن السنة الأولى تدريب، ممكن ما يتقن العمل فخلي سنة يتدرب. أما لو جبتها وسنة لا يتقن العمل مشاكل من أول سنة، ومكتب العمل الله يعينه على استقبال المشاكل. لكن لو أعطيت سنة تدريب فهذا العامل أو هذا الموظف سيتدرب على هذا العمل، فالسنة الثانية أحسن، الثالثة أحسن، الرابعة أحسن، الخامسة أحسن، حتى يتقن هذا العمل ويحفظه. ولذلك التنقل بين الأعمال يفسدها. تجد واحد مسكين يتنقل من عمل إلى عمل، أول ما جاء سواق أخذ سيارة صدم، لا حول، أنت ما تصلح سواق، خليك حارس. جلس حارس تشاجر مع واحد في العمارة، أنت ما تصلح حارس، روح اشتغل، شوف لك أي عمل وجيب لي النص، إلى غير ذلك. هذه مشاكل، هذا لأنه لم يجلس على عمل واحد فترة تدريبية كافية. وذوق ذا وذا ينافي البركة، فلا يبارك له في عمل. لكن لو استقر على عمل واحد وقال هذا عملي هذه وجهتي، فإنه سينتج، لأن هذا العمل سيفهمه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فماذا فعل موسى؟ اشتغل معه 8 سنوات وزوجه البنت في السنة الثامنة وحملت البنت. صار البنت ما شاء الله خلال 8 سنوات أنجبت ولد لموسى، وحملت في السنة الثامنة بالولد الثاني. فقال له شعيب ما دمت أتممت أو تريد تتم السنتين هذه من عندك فلك مني زيادة، أن كل ما أنتجته الغنم هو لك من كل ما ليس فيه لون واحد، اللون الصافي لي واللون المختلط لك. السنتين ما أنجبت الغنم إلا لونا مختلطا. فصار موسى عليه السلام قال في البداية قبل 8 سنوات ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير وجات المرأة، ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير وجات الغنم المشكلة، واستاق غنمه وزوجته وابنه وبنته وذهب فجاءه الرزق الأعظم وجاءته النبوة والرسالة ومعها العصا. إذن ثمانية كانت بصمة في حياة موسى في بدايتها، ثمانية كانت أثر في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته كما تعلمون مات والده وعمره 4 أشهر في بطن أمه، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، فلما بلغ 8 سنوات مات جده، كفله جده 2 سنين، ومات في 8 من بداية 9 دخل في كفالة عمه أبي طالب رضي هذا عفى الله عما سكت بالرد عليه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات على غير الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فنزل فيه قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعود للقرآن والعدد 8 في الإبل والبقر والغنم، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ما أجمل القرآن! الضأن 2 كبش ونعجة، المعز 2 تيس وعنز، الإبل 2 جمل وناقة، البقر 2 ذور وبقرة، صار الجميع كم؟ 8 أزواج. والعلمكم كل زوجين من هذو فيهم زوجين من نوع آخر، الإبل فيه 2 البخت، البخت الإبل التي لها سنامين، البقر فيه 2 الجاموس والجاموسة، الغنم فيه 2 الضأن، فيه 2 في الضأن المعروف، وفيه البري أو البربري هذا اللي يسمونه نجدي غيره، وهكذا، والمعز 2. هذا فقط في الأنعام التي هي عندنا، هناك في الوحوش 8 أزواج أيضا من الوحوش، وهكذا نعم الله عز وجل. ذكر الله 8 أزواج في الإبل والبقر والغنم ونص عليهم، هذه الأنعام سمى عليها سورة، هي سورة الأنعام. طيب لماذا سميت هذه البهائم بالأنعام؟ ليش ما صار الخيل من الأنعام والبغل والحمير؟ هل هي من الأنعام؟ لماذا؟ لأن الفرس ما تستطيع تحلب وتشرب، وربما لا تستطيع تأكل اللحم، على خلاف من الفقهاء من يرى أن الخيل لا يؤكل لحمه، ومنهم من يرى أنه يؤكل لحمه. الذين قالوا لحمها لا يؤكل قالوا لأن الله خصصها للزينة والركوب، فقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو كان يجوز أكل لحمها فالسياق سياق امتنان لذكر الله ذلك، قال لتأكلوا منها كما ذكر ذلك في الأنعام، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لكن في الخيل والبغال والحمير لم يذكر الأكل، هي زينة، إذا كان عندك فرس جميل تفتخر به، جاء فلان على فرس ومسكين فلان جاء على حمار، أي الاثنين له أن يفتخر، صاحب الفرس ولا صاحب الحمار؟ صاحب الفرس. إذن زينة، حتى صاحب الحمار أحسن من ماشي على رجوله، لأن الله حتى الحمار دخله مع الزين. قال وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. طيب إذن هذا من 8. من 8 أيضا 8 الزمن، 8 الزمن 8 أيام، ذكرت هذه 8 أيام في باب العذاب، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 8 أيام ذكرت في باب العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العذاب عذاب من؟ عذاب قوم هود عليه السلام. طيب لماذا سخر الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام؟ ألا يكفي يوم واحد لهلاكهم؟ يكفي يوم واحد لهلاكهم. طيب ما الحكمة؟ في أنها سخرت عليهم 8 أيام. وكيف يكون 7 ليال و8 أيام؟ ابتدأ العذاب يوم الأربعاء صباحا، واستمر العذاب إلى يوم الأربعاء أيضا ليلا، انتهوا. الخميس الأرض طهرت منهم تطهيرا، وإذا بهم كأعجاز نخل خاوية. السبب أنهم قالوا كلمة ما أشد منا قوة. لما قالوا هذه الكلمة أراهم الله قوته. 7 ليال و8 أيام صاحين يرون العذاب لا يستطيعون دفعه. الريح تحملهم، تنزلهم، تضربهم في بعض، تضربهم في بيوتهم، تنزع نخلهم من الأرض، بيوتهم تهدمها عليهم، وهم أحياء لم يموتوا، لم يؤذن لهم بالموت إلا في اليوم الثامن حتى يذوقوا العذاب. ويسمع ذلك كل مفتخر بقوته، كل متكبر بقوته. القوة لله جميعا، نحن ضعاف، والله لا نملك حولا ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مهما قوي بدنك قوتك لا شيء. الروح التي تتحرك بها بيد الله يسحبها تبقى جثة جامدة رغم قوتك. مهما كثر مالك لا شيء، الأمر بيد الله. لو شاء الله لأهلك ما عندك من مال، فعسى ربي أن يبدلني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. طيب، العدد 8 أيضا يحتاج منا إلى عودة لما ابتدأنا به في ذكر العرش وأبواب الجنة. العرش، عرش الله سبحانه وتعالى يحمله يوم القيامة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. طيب، الآن من يحمل العرش؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وقهم السيئات. هؤلاء الملائكة الكرام الذين يدعون لنا عامة ويدعون للتائبين خاصة هم حملة العرش. كيف هي إشكالهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله. واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. تعرف العاتق؟ طرف الرقبة مع هذا العاتق، ما بين شحبة الأذن. الآن أنت كم ما بين شحمة أذنك وعاتقك؟ حاول شوف كم. 4 أصابع. هذا الملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إذن كم طوله؟ كم عرضه؟ لا يعلم ذلك إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ذي المعلومة فقط التي أذن له فيها. هذا واحد من حملة العرش. إذن هذا الواحد من حملة العرش الكون كله بسماواته وأرضه مثل الكرة قدامه، ممكن يضربها برجله. سماوات 7 وما فيها والأراضين وما فيها وذي الكون والمجرات بين يدي واحد من حملة العرش مثل كرة، بين يدي واحد منكم يضربها برجله. هذا واحد من حملة العرش. إذا كانوا 8، كم بين الواحد والواحد من المسافة؟ إذن كم هو عظمة العرش؟ كم هي عظمة هذا العرش؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعظمة العرش تدل على عظمة ربه جل جلاله، فالله رب العرش العظيم. إذن الله عظيم سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين من الكرسي إلا كحلقة رميت في فلاه. الحلقة ما يوضع في أنف البعير، الحديدة الصغيرة التي توضع في أنف البعير فيوضع فيها الزمام، هذه السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة رميت في فلاه. لو ضاعت هذه الحلقة في الربع الخالي، كم المساحة التي تستغرقها الحلقة من الربع الخالي؟ ذلك ما تستغرقه السماوات من الكرسي إذا وضعت عليه، كحلقة رميت في فلاه. والكرسي فضل العرش عليه كفضل الكرسي على السماوات الأرض، يعني سعة العرش بالنسبة للكرسي كسعة الكرسي بالنسبة للسماوات الأرض، الكرسي مع العرش كحلقة رميت في فلاه. سبحان الله العظيم. طيب، نأتي لأبواب الجنة الثمانية. ما هي هذه الأبواب؟ ما أسماؤها؟ ما أوسعها؟ كيف ترتيبها؟ من يدخل منها؟ كيف الدخول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أبواب الجنة ويصف الباب الواحد، قال: وإن ما بين مصراعي كل باب، مصراعين، المصراعين طرفي الباب، هذا مصراع وهذا مصراع، ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. هذا الباب الواحد، ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. كم بين المشرق والمغرب من كيلومتر؟ كم تقريبا؟ المشرق مشرق الشمس، والمغرب مغرب الشمس. وهل الشمس تغرب بحافة الكرة الأرضية أم لها فلك تسبح فيه تبعد عن الأرض ملايين السنين وتشرق عن الأرض ملايين السنين؟ إذن الأرض كلها ممكن ترميها كالكرة فتدخل من باب الجنة بكاملها، هي وبحورها وجبالها ومن فيها، من باب واحد من أبواب الجنة. هذه الجنة التي قال الله عز وجل عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العرض للجنة كلها كعرض السماوات إذا بسطت والأراضين إذا بسطت. الآن السماء غير مبسوطة، السماء الآن مثل الكرة والأرض بداخلها كرة، فهذه الأرض كرة ثم عليها المجرة والمجرات تملأ، ثم تأتي السماء الدنيا الكرة الأولى، ثم السماء الثانية الكرة الثانية وهي قد هذه مرتين، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، أكبر شيء. هذه الكور إذا بسطت صارت بساطا وركبت واحدة خلف الأخرى وامتدت، وأتيت بالأرض الكروية وبسطتها أيضا وامتدت، فذلكم عرض الجنة، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الأبواب عليها ملائكة كرام يتبعون لملك كريم اسمه رضوان خازن الجنة، عنده مفاتيح الأبواب الثمانية، يوم القيامة يسلم المفاتيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفتح الجنة لأحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام. فعندئذ يأتي الملائكة بسجلات الأعمال، أين السابقون؟ ومنهم سابق بالخيرات ليكونوا في الصفوف الأول، سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، المقربون من الجنة، المقربون من الله، المقربون من كل خير. فإذا بهم يصطفون ويصطف المؤمنين من بعدهم حتى تصل الصفوف إلى 120 صف، 80 صف الأول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 40 صف الأخيرة بقية الأمم. ما أعظمها هذا النبي، ثلثي أهل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم. أين موقعك أنت وأنا ذلك اليوم؟ هل في الصف الأول أو في الصف الأخير أو قبل الأخير، إن شاء الله أن نكون في الصف الأول. ولا يمكن أن نكون إلا بالمسابقة في الأعمال الصالحة، بالمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ماذا عند باب الجنة؟ فتحت أبوابها وفتحت أبوابها، ماذا ترى؟ تخيل أنت الآن بباب الجنة وفتح الباب، أول شيء يأتيك من داخل الباب ما هو؟ أول ما يواجه المؤمن عند دخول الجنة أهله في الجنة، الحور العين استقبال رسمي عند باب الجنة، الولدان المخلدون عند باب الجنة، مرحبا بولي الله، مرحبا بعبد الله، مرحبا بمن ابتلي في الدنيا فصبر وأنعم فشكر وأذنب فاستغفر، ادخلوها بسلام آمنين. وإذا بك تدخل في الجنة تطير، لا تحتاج تحرك رجليك، يحملك أثير الجنة إلى قصرك، والولدان المخلدون من حولك بين يديك، والحور العين تنتظرك في خيام في الجنة، حور مقصورات في الخيام. وإذا بك تدخل جنتك وللجنة أبواب أيضا ثمانية، جنتك أنت لها ثمانية أبواب كالجنة العامة، جنة العامة لها ثمانية أبواب، جنتك الخاصة لها ثمانية أبواب على الجهات الأربع وما بين الجهات الأربع، تفتح الأبواب فيدخل منها ملائكة الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ما أجمل التحية في الجنة، ما أجمل الإكرام في الجنة، ما أجمل النعيم في الجنة، كل شيء يسلم عليك في الجنة، حتى جدران جنتك تسلم عليك صباح مساء، حتى الطعام الذي تأكله يسلم عليك قبل أكله، حتى الإناء الذي تشرب منه يسلم عليك، حتى الشجرة التي تظلك تسلم عليك، حتى المرأة التي تنتظرك تسلم عليك، وكل شيء حتى رب العالمين يسلم عليك سلام قولا من رب رحيم. ولذلك سماها الله دار السلام، فكل شيء فيها يسلم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، جعلنا الله وإياكم منهم. إذن إذا كان العرش يحمله ثمانية، وأبواب الجنة ثمانية، والأنعام في الدنيا ثمانية، فماذا لأهل الجنة في الجنة أيضا من عدد الثمانية؟ بعد الأبواب، بعد الولدان، بعد كل هذا، يجد الإنسان عدد ثمانية معه داخل الجنة. الآن اليوم عندنا كم؟ 24 ساعة، أليس كذلك؟ اليوم في الجنة 80 سنة، اليوم في الجنة يعادل 80 سنة. ولذلك نفس اليوم في النار 80 سنة، القرن 100 سنة، فعدت الدنيا بالقرون، والجنة والنار عدت بالأحقاب بالثمانينات، حفظا لعدد 8. طيب، أيضا يبقى معنا مما يحتاج إلى تفصيل مسألة الأنعام، نرجع لها قليلا لنبين. هذه الأنعام الثمانية ما سرها؟ الإبل من أين أتت؟ البقر من أين أتى؟ الغنم من أين جاءت؟ آدم كان في الجنة وجاء ضيفا على الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. لما هبط آدم إلى الأرض أوحى الله إلى الأرض أن تكرمه، تكرم هذا الضيف، فأخرج الله له من الجبال الإبل، أصل الإبل من الجبال، ولذلك أهل الجبال غالبا يفضلون الإبل على الغنم، وأخرجت له البحار البقر، فالبقر خرج من البحر، وأخرجت له السهول الغنم، فالغنم من السهل، والإبل من الجبل، والبقر من البحر، فأقرب الناس من البحار، وأكثر الناس أنهارا وبحارا يحبون البقر، وأكثر الناس جبالا يحبون الإبل، وأكثر الناس سهولا ومزارع يحبون الغنم. وانتهى الوقت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا علي يا عظيم، يا ودود يا مجيد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا معلم الأنبياء، يا مفهم الأنبياء، يا مصلح الصالحين، يا متولي أمر الأولياء، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بنور وجهك الذي ملأت سبحات وأركان عرشك، نسألك بوجهك الكريم ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته أو أهلكته، ولا ظالما إلا هديته أو أهلكته. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا ميتا إلا رحمته، اللهم لا تدع لنا ميتا إلا رحمته، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم واكرم نزلهم، اللهم اوسع لهم في قبورهم وانر لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم من كان من المؤمنين معذبا في قبره فامحو اللهم يا رب عذابه، اللهم خفف عنه عذابه وازل عنه عذابه وارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إن الميت إذا مات انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وعمل وولد صالح يدعو له بخير. اللهم إنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين، اللهم إنا ندعوك لهم، اللهم ارحمهم وأنت أرحم الراحمين، وأكرمهم وأنت أكرم الأكرمين، والطف بهم وأنت اللطيف الخبير. اللهم إنهم قد خرجوا من الدنيا إليك وأنت أكرم الأكرمين، فأكرمهم يا كريم، أكرم موتانا وموتى المسلمين، يا رحيم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من بقي من والدينا حيا فإنا نسألك أن تمد في عمره وأن تيسر له أمره. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا بر الوالدين أحياء وأمواتا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم اكرم هذه الأمة، اللهم انصر هذه الأمة، اللهم أيد هذه الأمة، اللهم قوي هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم انزع سخائم الشيطان من صدورها وألف بين قلوبها وأصلح بين الراعي والرعية فيها. يا حي يا قيوم، أصلح التعليم وأصلح الإعلام وأصلح الاقتصاد وأصلح الرجال وأصلح النساء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه المملكة
المملكة، اللهم احفظها بحفظك واكلها برعايتك وعنايتك. اللهم احرز جميع دول الإسلام وخاصة أهل الجزيرة يا حي يا قيوم، فإن فيها بيتك الحرام وإليها يحج عبادك. اللهم أدم أمنها واستقرارها يا حي يا قيوم. اللهم من أرادها بفساد أو سوء فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخواننا في الشام، اللهم احقن دماءهم واحفظ عليهم دينهم وولي عليهم خيارهم. اللهم إنا نستودعك إخواننا في مصر، اللهم أصلح ذات بينهم وولي عليهم خيارهم، وأصلح جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها
شهدا وحفاوة،
وتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى